كتاب الله رائدهم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، اللهم آمين. أما بعد، فمع بقية الأسئلة التي بقيت معنا في الحلقات الماضية في رمضان نجيب عنها بمشيئة الله سبحانه، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. السؤال يقول: رجل أعطى آخر مبلغا من المال ليتاجر فيه على أن يعطيه كل شهر مبلغ 300 جنيه، فما حكم ذلك؟ السؤال: رجل أعطى لآخر مبلغا من المال واتفق معه وهو يؤدي إليه هذا المبلغ على أن يؤدي إليه ربح مقطوع مضمون مقداره 300 جنيه كل شهر، والسائل الكريم يسأل عن حكم ذلك. ها هنا نكيف هذه المعاملة أولا، ثم نبين حكم المبلغ المدفوع شهريا. هذه المعاملة هي مضاربة، والمضاربة في الفقه الإسلامي أن يشترك اثنان، أحدهما برأس المال والآخر بالعمل. اثنين بيشتركوا مع بعض كما في هذا المثال، أحدهما برأس ماله والآخر بالعمل. وها هنا يقول الفقهاء أن المضارب لا يضمن رأس المال، رأس المال تحت يده وديعة يلتزم بالحفاظ عليها ويلتزم بأن يوظف هذا المال فيما يعود بالنفع عليه وعلى شريكه، ولا يضمن المضارب هذا المال إلا في حالة واحدة، وهي أن يفرط أو يقصر. فإن فرط أو قصر عما يجب أن يكون عليه حال الرجل المعتاد مثله، فإنه يلتزم في هذه الحالة بالضمان. يعني اللي دفع المال لأخيه لا يجوز له أن يرجع عليه إلا في حالة وجود تقصير منه، وجود إهمال جسيم، وجود تقصير، وجود غش، وجود خيانة، فيرجع عليه بماله. لكن إن ضارب بالمال واشترى وخسر فلا ضمان عليه. والربح كما يقول الفقهاء يكون مشاعا بين الاثنين بالنسب التي يتراضي عليه. ممكن يتفقوا أن الربح بالنصف مناصفة فيما بينهما. اللي معذرة الاتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو،
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ معايا؟
مع حضرتك، تفضلي.
الله يجزيك الخير يا شيخ. أنا طالبة في كلية الهندسة السنة الأولى، لما دخلت الكلية وعدت أمي أني أطلع إن شاء الله السنة، يعني أطلع الأولى على الجامعة وأني أصير دكتورة بالجامعة. ما كنت أعرف أنه حكم تدريس، يعني تدريس الفتاة للرجال. فأنا ما بعرف، يعني أنا حيرة، أنا في حيرة في أمن. يعني أنا وعدت أمي إني أطلع دكتورة إن شاء الله وأدرس يعني في الجامعة، وبعدين أنا بفكر إنه لا يجوز ذلك، فماذا أفعل جزاك الله خيرا؟
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا دكتور، كنت عندي سؤال.
تفضل.
الراجل دخل المسجد، رجل داخل المسجد ولقى الإمام راكعا، وسمعت حديث أنه عندما يدخل ويرى الإمام راكعا والمؤمنين فإنه يرفع في مكانه ثم يدب إلى أن يلحق بالصف، فهل هذا الحديث صحيح وأفعل ذلك أم لا؟
لا، اللي فعل ذلك يا أخي الحبيب أبو بكر رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. فإن شاء الله هنبين المسألة إن شاء الله، وهل يدرك الركعة بالركوع أم لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
أي سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسأل الدكتور الشيخ إذا سمحت.
مع حضرتك أخوك، مع حضرتك، تفضل.
الله يعطيك العافية. غلبك، أنا في قبل 5 سنين صار عندي حالة ظهار.
من 5 سنين إيه؟
وقع عندي ظهار.
وقع ايه؟
ظهار. ظهار
ظهار ظهار.
قبل 5 سنين.
انا
كنت اشتغل كوا. واستصعبت اني اصوم شهرين. ايامها ايامها ما كنت يعني ملتزم بالصلاه كثير، فاستصعبت اني اصوم شهرين. كويس، فانا الان انسان ملتزم، فمش عارف اطعميت قبل 5 سنين 60 مسكين، هل انها يعني راحت عني الكفاره؟
يعني حضرتك قاربت اهلك قبل ما تكفر؟
لا، بعد ما كفرت، بعد ما طعميت 60 مسكين قاربت اهلي.
يعني بعد ما اديت الكفاره.
لكن انا اللي بساله، انه هل يجوز، هل انها يعني مع اني انا هل كنت قادر اصوم شهرين، بس انا مش ما كنت ملتزم بالصلاه وما كنت ملتزم بالايمان، فاستصعبت اني اصوم شهرين فطعمت 60 مسكين، هل هيك سقطت عني الكفاره؟
يعني الاستصعاب كان عجز، حاسس انك مش هتقدر تصومهم، ما عندكش هم،
استصعبتهم انه كان شغلي، يعني شغلي
عشان طبيعه عملك يعني. حاضر.
نعم
حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟ ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أنا كنت عايزة أسأل عن حاجة. يعني دلوقتي في واحدة زنت، ما حكمها في كده بس تابت؟
طيب، يمكن أن نعرض ما يا حضرتك؟
أيوة،
يعني ممكن نعرض إنسان وقع في زلل، وقع منه خطأ، يعني يستحب التكنية عن مثل هذه الأمور. إنسان أتى كبيرة، وقع في منه معصية، ذنب كبير إلى آخره، يعني ما فيش داعي إن إحنا نسمي الأشياء التي يستقبح من ذكره. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، انا عندي 3 اسئله.
تفضل.
السؤال الاول انا عن زكاه الذهب، يعني انا عندي ذهب بلبس انا لنفسي. يعني كميه، يعني هي ما كثيره.
طيب، حضرتك على بال ما نفصل المساله ان شاء الله.
يعني اطلع مني زكاه؟
جمهور الفقهاء ما فيش زكاه في الحلي. جمهور الفقهاء ما فيش زكاه في الحلي. الاحناف هم اللي قالوا بزكاه الحلي.
ايوه.
معايا حضرتك؟ اللي انا باخد به انا ولا الزم به غيري، مذهب جمهور الفقهاء ان ليس هناك زكاه في الحلي.
في اللي انا بلبسه.
ما انا بقول لحضرتك في الحلي.
ايوه
ماشي.
وبعدين واحده، يعني حكم واحده راحت مكه وهي ما كانت تعلم، يعني مرتين عملت العمره وما قصرت. يعني ايش الحكم يعني؟
حاضر، ما قصرتش خالص خالص.
خالص ما قصرت، بعد ما جات رجعت من المنطقه خلاص وتكلمت، يعني يمكن عمرتين عملتهم، قالت انا ما كنت اعرف، يعني راح مع زوجها حتى هو ما كلمها يعني.
حاضر.
والسؤال الاخير، مده القصر كم؟ يعني انا من المدينه جيت جده، اليوم لي 3 ايام، فكنت قصرت يومين واليوم الثالث صليت عادي يعني.
حضرتك مده القصر فيها 20 قول لاهل العلم، او نحو من 20 قول، اللي باخد به برضه انا في المساله ديت، اللي هي 85 كيلو، دي المسافة بالتقريب. لحديث ابن عباس وابن عمر، يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 برد. تمام؟
نعم.
ونبقى نفصلها لأن الكلام فيها طويل إن شاء الله يعني.
الله يجزاك خير.
الله يحفظك. السلام عليكم. الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فبالنسبة للمضارب اللي بياخد المال يتجر به، يقتسم الربح مع أخيه الذي أدى إليه هذا المال أو صاحب المال بالنسبة التي يتم التراضي عليها بينهما، فالربح يكون شائع، يعني النص والنص، منصفة، التلتين والتلت، حسب ما يتراضي. طب الربح يطلع إيه؟ مش معلوم، ما بيتمش غير لما يقع الربح ويتحقق. فهنا المسألة أن هو يعطيه مبلغ 300 جنيه كل شهر، يبقى هو ضامن لربح، هذا الربح لا ينبغي أبدا أن يقل عن هذا المبلغ، وهذا فيه غبن وغرر لأحد المتعاقدين. إما أن الرجل المضارب لا يؤدي هذا المال، ما يجلوش الربح اللي هو 300 جنيه في الشهر، فبالتالي يكون هو الذي وقع عليه الضرر. وإما أن الربح يجي أكثر من ذلك بكثير، فيكون المبلغ الذي يؤديه إلى رب المال يكون على رب المال ضرر، فضلا عن أن هذه المعاملة تختلف بالكلية عن القرض الذي يكون بفائدة. تدي الإنسان قرض وتاخد فائدة ضريبة محرم، لكن هذه المضاربة لا ينبغي أن يضمن المضارب فيها مبلغا من الربح، وفي حالة الضمان تكون المعاملة فاسدة، ليست هذه المضاربة المشروعة التي بيّنها أهل العلم وأقر الإسلام الناس عليها. ومن ثم لا يجوز أبدا أن يعطي هذا المبلغ إلا في حالة واحدة فقط، إذا تم الاتفاق بينهم أن يأخذ مبلغ لحين تسوية فيما بينهم، بحيث أن في آخر السنة يقول له أنت سحبت مبلغ 3600 جنيه، طب الربح اللي طلع لك 4000 جنيه يبقى ده 400 جنيه، أو يجي يقول له أنت خدت 3600 اللي طلع لك 2000 يبقى ال 1600 دول من رأس المال. إنما أنه يشترط عليه أنه يؤدي إليه مبلغ ومبلغ مقطوع لا ينقص عنه ولا يزيد عليه، فهذا ليس المضاربة المشروعة، وإنما تكون هذه معاملة فاسدة، والله سبحانه أعلى وأعلم، ويبطل هذا الشرط، والمولى سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي وهو عن حكم توصيل الغاز للمنازل بالتقسيط. شركة الغاز بتقوم بإدخال مواسير الغاز إلى البيوت، ثم تقوم بعد ذلك بإطلاق الغاز، وتقوم بعد ذلك بمحاسبة الناس وفقا للقراءة التي ينتج عنها اللي هو الاستهلاك الفعلي من واقع العدادات. هذا الغاز الدولة هي التي تتولى وضع الخطط بالنسبة للمدن التي يتم إدخال الغاز فيه، والدولة هي التي تعطي للشركات هذه وتتبع الدولة الامتياز بتركيب الغاز، وبالاتفاق مع الدولة يتم سداد هذه التكلفة وفقا لاتفاقات معينة. ليس كل الناس يستطيع أن يدفع مبلغ 2000 1500 3 أكثر أقل حسب اللي يدخله، ممكن يدخل غاز للسخان، ممكن يدخل للمطبخ، فممكن يكثر الاستهلاك عليه أو التكلفة تكون كبيرة، فليس كل الناس يستطيع ذلك. فوضعت الدولة مكنة، اللي عايز يدفع المبلغ مرة واحدة يدفعه، اللي مش عايز يدفع المبلغ أو لا يستطيع يمكنه أن يقسط ذلك على فاتورة الاستهلاك. يبقى هنا هذه المعاملة معاملة تقوم بها الدولة لإدخال الغاز إلى البيوت، وكما نعلم فإن الله عز وجل أناط بولاة الأمور أمرين، كل ولي الأمر ربنا سبحانه وتعالى أناط به أمرين، الأول حفظ الدين والثاني سياسة الدنيا، فينبغي على ولي الأمر أن يحفظ للناس دينهم، فهو أهم المهمات. ونعلم إن مقاصد التشريع يعني كما يقولون له خمسة مقاصد، أهمها هو حفظ الدين، فحفظ الدين مقدم على حفظ النفس وعلى حفظ العقل والعرض والمال، فينبغي على ولي الأمر أن يحفظ للناس دينهم وأن يصونه، والمولى سيسأله عن ذلك بين يديه. كما ينبغي على ولي الأمر أيضا أن يرفق بالناس وأن يسوسهم بما يصلح دنياهم. ومن ثم فهذه الأمور، أمور إدخال الغاز إلى البيوت، هذه من الأمور التي أحسن ولاة الأمور بها صنعا، ويسرت على الناس في أمر لا يمكن الاستغناء عنه، فجزاهم الله خير الجزاء على ذلك. وهذه التكلفة التي تدفع مقابل هذه الخدمة أو قيمة هذا العمل الذي تم لهم، وإن كان العمل يتم إجباريا لا يمكن أن يستغني الناس عنه، زي إدخال الكهرباء، زي إدخال الغاز، زي إدخال المياه، فلا بأس ولا ضير أن تقوم الحكومة بتقسيط هذه المبالغ، ولا بأس من ذلك مطلق. لكن ينتبه إلى أمر، ما يجوز أن الدولة تعطي المبلغ هذا اللي هو التكلفة لبنك من البنوك، تكلفة الفعلية مثلا 1500 جنيه، فتبيع هذا الدين لهذا البنك، تقول له احنا دلوقتي لينا عند 10000 واحد 1500 جنيه، المطلوب انك تدفع المبلغ ده وتقوم بتقسيطه بعد ذلك، يوم ياخدوا 1800 جنيه من الناس. اذا تم هذا فهو من قبيل بيع الدين، وهو لا يجوز شرعا مطلقا، إذا كان بيع الدين فلا يجوز مطلقا، لأن احنا نعلم إن الديون التي استقرت في الذمة يجري فيها ما يجري في النقود، يعني هتبيع الدين ما ينفعش، لا ينفع إن أنت تبيعه بزيادة، إنما ينفع إنك تحيل بنفس قيمة الدين من غير زيادة، النقصان ده فضل منك، لكن إنك تزيد عليه هذا لا يجوز. يبقى يمكن للدولة إنها تحيل على بنك يقوم بالتحصيل، نعم، بس من غير زيادة في قيمة الدين، لكن لو زادت أو شركة الغاز زادت صار بيعا للدين وهذا لا يجوز شرعا. طب الإنسان المستهلك عليه أي إثم من ذلك؟ ليس عليه إثم وليس عليه وزر، لأنه لم يقترض ولم يبرم هذه المعاملة، وإنما هو يقوم بسداد مقابل خدمة تحصلها الشركة منه في صورة أقساط، ليس له علاقة مطلقا بما يتم بعد ذلك. كون إن الشركة تبيع الدين أو إن كانت الدولة هي اللي بتتولى الأمر، فالإسم على من قام بذلك، وليس هناك وزر على الذي يقوم بالاستهلاك، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لكن إن كان عندك يسر وتستطيع أنك تسدد هذا المبلغ يبقى تسدده، وتتقي الشبهات وتبتعد عنها بأمر الله، والمولى سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ أيمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك الخير.
الله يحفظك.
شيخ بدي أسألك عن صلاة الجماعة.
نعم.
يعني أصلي إمام بالمسجد، مع العلم أني يعني أقلهم قرآن، يعني أحفظ للناس قرآن يعني. فهل هذا يجوز يعني يا شيخ؟
يعني حضرتك القدر، أنت حضرتك إمام المسجد؟
لا شيخ، من رمضان وبعد صرت أصلي إمام بالمسجد. ومع العلم بأنه الختائر حافظين القرآن، يعني المشايخ الكبار.
يعني حضرتك لا خلاف بين أهل العلم على جواز إمامة المفضول، دي ما فيش خلاف فيها إن الصلاة صحيحة وتجوز إمامة المفضول، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لكن الأولى في التقدم للإمامة الأحفظ والأعلم. الأحفظ
إن شاء الله يا شيخ، أنا بدي أحفظ القرآن يعني، بس بدنا دعوتك يا شيخ.
نعم،
بدي أحفظ القرآن.
هذا ربنا يعينك على ذلك إن شاء الله يا أخي الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أيمن،
ما حضرتك تفضل.
والله أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله لسعبتنا فيه، ربنا يرفع قدرك ويحفظك.
الله يكرمك. لو سمحت كنت عايز أسأل سؤال، بس بإذنك يعني ترد عليا دلوقتي عشان أنا عندي مشكلة بس في التردد بتاع القناة. أنا كنت في أول رمضان كنت في دولة في آسيا. تمام. فهم صاموا بعد مصر بيوم، بعد معظم الدول العربية بيوم. ورجعت هنا يوم الوقفة بتاعت مصر. فطبعا في العيد انا افطرت طبعا مع الايه، مع العيد هنا في مصر على حسب الدولة اللي انا موجود فيها.
تمام تمام.
انا دلوقتي صمت 28 يوم.
بتقضي يوم ان شاء الله بعد العيد بامر الله.
يوم قضاء.
تقضي يوم واحسن تصون ان شاء الله، ربنا يسددك لما يحب ويرضى.
جزاك الله خير.
الله يرفع قدرك، بتقضي يوم بعد العيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. بالله عليك يا شيخ، أريد أن أعرف حدود العقد بالتحديد قبل الزواج.
طيب حضرتك، أنا يعني الله يكرمك بلاش الاستحلاف بالله، ربما يكون الأمر في مشقة فما نعنيتش اللي قدامنا، يعني من غير استحلاف إن شاء الله.
حاضر.
العاقد ينبغي أن يحذر منه، فليس بزوج، واضح؟ وأنا ذكرت.
هل يجوز لها إظهار زينتها؟
حضرتك
وابتحال وغير ذلك
ممكن ما فيش مشكله انها تقعد قدامه، لكن لا يخلو بها، يعني تقعد قدامه تبدو زينتها ما فيش مشكله، لكن لا يخلو بها ابدا. ولو خلا بها فقد وجب المهر ووجب عليها العده ان طلقها قبل الدخول الحقيقي، حتى لو قبل الدخول الحقيقي.
اعطاني المهر يا شيخ.
ما انا بقول لحضرتك المراه بالعقد عليها بيجب لها نصف المهر فقط، مش كده؟ نصف المهر بس، بالخلوة بيجب المهر بأكمله ويجب عليها العدة بالخلوة، فلا ينبغي أن المرأة تمكنه أن يخلو به ولا يقبلها، وهو يعامل بالنسبة في موقف بين الخطيب وبين الزوج، أن احنا عندنا حوالي 16-17 فارق بين العاقد وبين الزوج، وأنا يمكن ذكرتهم قبل ذلك وربنا يسر إن شاء الله ونعدهم مرة أخرى. فينبغي الحذر من العاقد، بتحصل مآسي ومخازي ويراق الشرف بسبب التفريط في مثل هذه الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل سؤال بس سؤال؟
تفضل يا أخي الكريم.
بالنسبة للصيام النافلة الأكل فيه أو الشرب ناسي،
نعم،
هل يقتل الصيام ولا يكمل صيامه على كده؟
لا، يتم صيامه.
طب والفرق بين صيام النافلة وصيام الفرض بالنسبة للنية إيه إن شاء الله؟
حاضر. بالنسبة لي يعني حضرتك أقولها لك سريعة وفصل بعد كده. بالنسبة لصيام النافلة يجوز النية نهارا، يعني بعد الفجر الساعة 7-8 صحي وما كانش نوى الصيام من الليل، يجوز أنه يبيت النية من النهار لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة للطعام والشراب فالحديث مطلق، وورد في بعض الروايات مقيدا من أكل أو شرب ناسيا في رمضان، نعم اللفظ إن شاء الله من أكل أو شرب ناسيا. وعندنا حديث في مسند الإمام أحمد لما أكلت امرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم واسمها أم أنمار، أم أنمار هذه أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مولاة لأم حكيم بنت دينار، فأكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه ذو اليدين، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده لها بعرق، أي بقطعة لحم، يعني بقطعة عظم تشتمل على اللحم، يعني زي الأشبه بالضلوع والريش وما شابه ذلك، فوقفت لا تقدم يدها ولا تؤخره، فقال صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقالت يا رسول الله ذكرت أني كنت صائمة. فذو اليدين رضي الله عنه قال الآن بعدما أكلت قصعة الثريد، يعني بعدما أكلت قصعة الثريد تذكرت أنك كنت صائمة، فقال صلى الله عليه وسلم لا عليك أتمي صومك. والحديث هذا في مسند الإمام أحمد، وإن كان البعض يعني قد يضاعف السند، لكن عندنا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما يعني فيما في صوم الفريضة وفي صوم النافلة. الله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ أيمن معلش أنا عندي سؤالين.
تفضل.
دلوقتي والدتي كانت زمان فترة رمضان كله كامل بسبب سقط، وواحدة جت قالت لها اديني 7 جنيه وأنا أصوم لك الشهر كله، هل هي كده عليها وزر؟
على مين؟
على ماما، على والدتي؟
لا، عليها صيام،
عليها ان هي تقضي يعني.
عليها الصيام، واخد بال حضرتك؟ والصوم لا اعلم، انا ما اعرفش انا حد اجاز حد يصوم عن حد، واخد بال حضرتك؟ الا الظاهريه. قالوا انه يجوز ان يستاجر من مال الميت ان مات عليه صوم. قال يصوم وليه، فان لم يصم يجوز انه يستاجر انسان ويدفع مبلغ من المال، وهذا قول شذ به الظاهريه. واضح؟
يعني هي تصوم الشهر،
ما لازم تقضي، هي لم تقضي هكذا،
يعني هي صحتها مش سامحه ان هي تصوم الشهر كامل، تعمل ايه؟
والله حضرتك هي مش لازم تصوم متتابع، تفرق
بينهم.
تفرق الصيام يجوز، واخد بال حضرتك؟
ايوه.
وان عجزت عن الصوم لمرض مستمر وما شابه ذلك،
أيوه،
فتنتقل الى البدل وهو الاطعام. لكن قدرت تصوم في ليالي الشتاء، النهار القصير والغنيمه البارده كما يقول بعض اهل العلم، والله سبحانه اعلى واعلم.
بعد حركة السؤال الثاني دلوقتي، اخ مخاصم اخته بسبب ان هي يعني اتعنت وكلمت عليه كلام مش كويس هو ومراته. دلوقتي انا يعني الواحد عمال يكلم في ان هو صلة الرحم وارمي السلام بس او كده، فانا قلت له انا هرمي السلام، قال لي لا لو رميت السلام مش هيحصل. طيب انا لو رميته كده عليا وزر؟ لو قلت سلام عليكم عليا وزر؟
مين اللي قال لحضرتك لما تسلمي؟
زوجي قال لي لا ما ترميش سلام، ما تقوليش سلام عليكم لحد.
بس المفروض زوجك ما يأمركيش بقطعة الرحم.
هو مش رحمي انا، هو رحم هو واخته هي.
والله خلاص هو حر، ده من حسن عشرتك ليه هو انك تصل رحمه وذكريه بالله عز وجل. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ طيب.
الله يحفظك. تفضل.
عامل بخير بالله. بالله انا
عملت. لا معلش، بالله عليك ما تستحلفنيش على حاجه الله يرضى عليك.
ماشي.
ما ينفعش يا اخواننا كل واحد يتصل يقول بالله.
ماشي.
ما لا اما انت هتخليني ان انا في عنت، انا ما اعرفش انت تحلفني على شيء في مقدوري ولا لا، لا اما انت هتحنس في يمينك.
ماشي
اتفضل.
من رمضان انا سويت عمره.
نعم.
وطبعا بعد ما سويت العمره كنت عاوز عمره معي واحد مصر.
عملت عمر اللي الصوت على فكره مش واضح، عملت عمره ثانيه؟
لا ما عملت، صرت ناوي اعمل عمره ثاني. سالت واحد قال لي لا يا ما يجوز انك تعمل عمره في يوم.
نعم.
بعد ثلاث ايام يعني تسوي عمره ثانيه.
بعد قال لك بعد كم يوم؟
بعد ثلاث ايام.
بعد ثلاث ايام؟
ايوه. فانا ما سويت يعني ما ذكرت كذا، نسال اول ونشوف يعني الحل. ف السؤال يعني
حضرتك في من اهل العلم ده بإجاز برضو لحد ان شاء الله ما نفصل، بيقول ان هي عمره واحده في السنه.
أيوة.
بل حضرتك وفي أيوة. اللي قال ان ما فيش دليل على التقييد. ما فيش دليل ان انت تعمل عمره ويكون بينها وبين العمره الثانيه فتره زمنيه معينه، واخد بال حضرتك؟ وده خلاف مشهور بين اهل العلم. وحضرتك عندك المكاتب في الحرم، مكاتب الفتوى بتاعت الدعوه والارشاد.
نعم.
اي مكتب حضرتك اذهب اليه واساله في هذه الامور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عسى لو سمحت يا شيخ.
نعم.
السؤال الأولاني، أنا بصوم أيام يعني عليا بقضي من أيام رمضان يعني. فامبارح حضرتك لو أذن الفجر وأنا ما سمعتوش، في قرآن كده بيقرأ بعد أذان الفجر كده وبعدين يقيم الصلاة. فأنا فكرت هو ده قرآن اللي هو إيه قبل الفجر وهيأذن الفجر. فشربت شوية مية وبعدين أتممت صيامي عادي يعني وكده. هل اليوم ده يبقى باطل ولا؟ بس ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني،
شفت حضرتك لما بنبتدع في الدين ايه اللي بيحصل؟
ايوه،
قران قبل الفجر وقران بعد الفجر، وما انزل الله بذلك من سلطان.
طيب
ماشي، اتفضلي حضرتك.
طب السؤال الثاني حضرتك، انا ليا اخوال يعني وكده، احنا بنكلمهم عادي يعني، بس ما بروحش لهم كتير يعني ولا كده، عشان انا يعني معايا اولاد صغيرين وكده، وما بعرفش اخرج في بلد غيرهم يعني. يعني في بلد يعني بينا وبين بعض يعني بتاع ساعة الزمن مش كتير. بس انا ما بعرفش اروح لهم كتير يعني، هل دي تبقى قطيعة رحم؟ بس احنا بنكلمهم عادي يعني.
صلة الرحم ملهاش وقت محدد ولا زمن محدد ولا عدد محدد. يعني حضرتك دي بالعلماء بيقولوا عليها من الواجب اللي هو غير المحدد. فحضرتك بتتصل بالتليفون بتزورهم؟
معلش ليه؟ معلش ارقام تليفونات ليهم خالص.
لا شوفيها واتصل بيهم مفيش مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله عندي سؤال بصلة الرحم عم الشيخ فايفني في نوبك صواب. ليه أخ دلوقتي ما بيكلمنيش بقاله فترة، وكل ما أحاول إن أنا أكلمه حتى رحت له البيت كرشني منه، فأنا مش عارف أعمل إيه عشان يكلمني، فكده أنا عليا ذنب؟ ده بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني، معلش يعني كان في ذنوب عملتها ايام شبابي يعني، فحاليا ربنا كرمني بالتوبه وبصلي، بس وانا بصلي الذنوب دي بتيجي في خاطري وبشوفها قدام مني. فمش عارف بالظبط ايه يعني اعمل ايه عشان الحاجات ديت ما تجيليش وانا بصلي.
حاضر.
شكرا.
شكرا لله. شكرا. السؤال التالي، السائل الكريم يقول: ما حكم أخذ إيصال باسم المتبرع عند التصدق أو أداء الزكاة؟ يعني الأخ الكريم فيما يبدو يقوم بدفع المال إلى جهة من الجهات المرخص لها بتلقي أموال الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية، زي مثلا بيت المال اللي هو بيت الزكاة التابع لبنك نصر الاجتماعي، أو جمعيات أنصار السنة المحمدية، أو الجمعيات الشرعية، أو غير ذلك من الجمعيات الخيرية التي يدخل في أنشطتها أن تتلقى أموال الزكوات وأن تقوم بصرفها في مصارفها الشرعية. فالأخ الكريم على ما يبدو يعني بيقول أنا لو خدت إيصال بالتبرع يعني ده غير صدقة السر غير كذا إلى آخره، نقول إن يجب عليك أن تأخذ هذا الإيصال. انت رايح تدفع الزكاة لشخص اخر توكله في اخراجه، والجمعية دي جمعيات مشهرة والدولة وضعت لها انظمة فيما يتعلق بالمعاملات المالية، يعني حضرتك مبلغ من المال بتدفعه لابد ان يدخل بإيصال. الإيصال بيكون من اصل ومن صورة، بتاخد حضرتك الاصل بيفضل الصورة موجودة في قلب الدفتر بتاع التبرعات. الدفاتر دي بتكون مسلسلة ومختومة من وزارة التضامن الاجتماعي ومختومة بختم الجمعية. فحضرتك بيكون الصورة اللي موجودة في قلب الدفتر بيتم إيداعها في البنك اللي الجمعية وضع الرصيد بتاعها فيه، وبيتم إخراج نفس المبلغ اللي تم إيداعه ليتم توزيعه على المستحقين. يبقى ده سلسلة من المعاملات المالية اللي الدولة نظمتها، المقصود بها إن حماية نفس أي إنسان أن تضعف، والمعاملة تكون معاملة واضحة، معاملة في النور. مبلغ دخل، خد الإيصال بتاعه، اتحط في قلب البنك المخصوص، اتسحب، وصل للمستحقين. بيصل المستحقين إزاي؟ بيكون في بحث اجتماعي، في لجنة مشكلة لهذا الغرض، الرجل اللي بيصرف المبلغ بيمضي، تاخد صورة بطاقته وما شابه ذلك، يبقى معاملة تؤكد أن هذا المبلغ وصل إلى المستحقين. لكن أنا لو دفعت المال ولم يثبت في قلب الجمعية ولا في دفاتر الجمعية، ما ممكن إنسان نفسه تضعف، ممكن إنسان المال يبقى موجود عنده معرفش خد كام وطلع كام، ودي وكالة، يعني لا تبرأ ذمة الموكل إلا بإيصال المال إلى مستحقيه. طب واحد يقول أنا وديت الجمعية ومليش دعوة، أيوة، لكن أن إذا حضرتك دفعت الوصل وكتب فيه إنه زكاة مال تخصص في الجمعية هيصل إلى مستحقيه. لكنك تدفع مال لأي إنسان هكذا وتنصرف من غير أنك تاخد الوصل، طب من أدرانا أن هذا المبلغ هيدخل فيه حسابات الجمعية؟ فالأفضل إن شاء الله، بل أقول ينبغي أنك بتأخذ هذا الإصال. ليه؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا من باب التعاون على البر وعلى التقوى. إنما نترك المبالغ هكذا، أنت بتعملش أفراد توكل واحد يطلع لك زكاة مالك، أنت بتعامل جمعيات لها قوانين الدولة سنتها من أجل هذه الأمور. فهذه الأمور التنظيمية ينبغي أن ننتبه إليها، فيش أي بأس مطلقا أنك تاخد إيصال بالمبلغ اللي أنت بتدفعه، بل ولو كان هناك نظام، أسأل الله أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يوفق ولاة الأمور لذلك، أن يتم جمع الزكاة من المسلمين ويتم إنفاقها في مصاريفها الشرعية، يعني هتكون حصيلة إن شاء الله أكبر من حصيلة الضرائب بكثير لو جمعت أموال الزكاة. لو إن المصدق اللي هو العامل على الزكاة بيروح ياخد، لابد يدون الزكاة اللي خدها، ولابد أمالها ياخد إيه ويؤدي إيه للدولة، ولابد يسلم إيصال للإنسان اللي جه دافع زكاة المال. فهذا من الأمور التنظيمية التي لا بأس بها مطلقا ولا حرج في ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي، اللي سائل الكريم بيسأل عن حكم استعمال المياه بدون عداد، يقول ولو لم يفعل ذلك هيدفع 700 جنيه استهلاك لمالك الشقة الذي قبله. يعني تقريبا الأخ السائل واخد شقة اللي قبل منه قاعد فيها واستهلك مياه ب 700 جنيه وما دفعهمش، وباع الشقة وتركها وانصرف، فجاء هذا الأخير السائل الكريم وفوجئ أن عليه مقابل استهلاك 700 جنيه. فبعض الناس يجيب سباك ويقول لك احنا هنعمل وصلة كده بدل ما تخش على العداد تطلع على فين؟ على الشقة على طول، يعني المية بدل ما تخش على العداد لا ده من بره بره على الشقة، ويستهلك لحد ما يحس انه خد 7000 من 700 بس، يقوم ساعتها بقى ايه يقول لما ايه ندفع لهم هذا المال. اولا التصرف الرجل الاول هذا لا يجوز، انه يستهلك المياه، ده اخذ مياه والعقد ده عقد بيتلتزم به الشركة ان تقوم بتوريد المياه الى البيوت وبتوصيل المياه الى البيوت. طب وحضرتك بتلتزم بايه؟ تلتزم بدفع مقابل استهلاك المياه ومقابل صرف المجاري، يبقى ده بيع للمياه. ايوه بيع للمياه. طب امال الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلاء والنار، او كما قال صلى الله عليه وسلم الماء الناس شركاء فيه قبل أن يحوزه أحد. المياه موجودة في النهر الناس كلها شركاء فيه، روح خد جيركن خد بالله سويم لن تحر بأماءك. لكن لما شركة تقوم بحيازة هذا الماء وتقوم بتنقيته من العوالق ومن الشوائب وتقوم بمعالجته ثم تضخه بواسطة طرمبات مخصوصة وتضعه في مواسير لتوصله إلى البيوت، ما عادش في شركة، ها هنا انقضت الشركة بحيازة هذا الماء. فلذلك
يجوز انك تبيع المياه المعدنية. طب المياه المعدنية طلع من بئر جوفي مملوك للناس كلها، لكن الشركة حازت هذا الماء وعالجته وقامت بتعبئته وقامت ببيعه، فلا حرج في ذلك مطلقا. يبقى الناس شركاء في الكلاء اللي هو الايه، الكلاء المباح الذي لم يحميه ولي الامر مثلا، اللي هو بينبت بماء السماء كل الناس ترعى فيه، ما حدش يمنع حد منه. لكن اذا حماه ولي الامر كما فعل عثمان رضي الله عنه في الربضة، لم يعد كلاء مباح، وانما صار ملكا للدولة لا يدخل فيه احد ولا يرتع فيه احد ابدا الا باذن ولي الامر. الماء كذلك مباح للناس كلهم قبل أن يحوزه أحد، فإذا حازه صار ملكا له يتصرف فيه كيف شاء. زي السمك في النهر وفي البحر، السمك مباح لكل الناس، لكن ما ينزلش يصطاده ويحطه في الشبكة ويطلعه وتاخده منه تقول له لا، ده مشاع للناس كلها، لقد تملكه بصيده وبحيازته له. فأرجو أن ينتبه إلى هذا الأمر. فبالتالي اللي بيستحل مال الشركة ويقول لا احنا ندفع ليه، ده بياخده ما بياخده قليل وبيزوده ويعملهم، لا يجوز مطلقا. هذا دين لا تبرأ الذمة إلا بأدائه. يبقى أرجو أن ينتبه إلى هذا. يبقى الرجل الذي انصرف ولم يدفع هذا المال، هذا يأثم من هذه الجهة، وينبغي أن يؤدي هذا المبلغ لتبرأ الذمة، والأخ يطالبه بأداء هذا المبلغ. طيب بالنسبة لاستهلاك المياه، استهلاك المياه بغير العداد لا يجوز لا شرعا، ووضع ولاة الأمور نظاما له، هذه تعد جريمة سرقة. اللي بياخد الكهرباء من وراء العداد، اللي بياخد المياه، هذا لا يجوز. وكيف يسوغ له أن يشرب ماء حراما، يعني يشرب هو أولاده ماء حرام ويطهي طعامه منه ويختلط بلحمه وبدمه وبعصبه؟ يعني أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الحرام في مطعمنا ومشربنا وملبسنا، اللهم أمين. يعني في كل شأن من شؤون حياتنا نسأل الله أن يباعد بيننا وبين الحرام. وأتذكر ما قاله والد الإمام البخاري عليهما رحمة الله، إسماعيل بن إبراهيم بن شعبة بن برذذبة البخاري بن المغيرة بن برذذبة البخاري الجعفي البخاري، وكان محدثا ولكن ليس كابنه. يقول له: يا بني، تركت لك 1000 درهم، يعني 1,000,000 درهم، لا أعلم فيه درهما حراما ولا فيه شبهة حرام. 1,000,000 درهم ليس فيها درهم واحد حرام، نعم، بل وليس فيها درهم فيه شبهة الحرام. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا جميعا الحرام، اللهم أمين. فلا يجوز مطلقا أن يستهلك هذا الماء، ولا أن يطعمه ولا أن يشربه بأي حال من الأحوال، إلا بعد أن يؤدي قيمة استهلاكه، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي، يعني تقريبا زي هذا السؤال، السائل الكريم يقول أن استخدم الهاتف بكثرة في الاتصال بالمباشر وبالمحمول، فوجد مبلغ كبير فرفض أن يسدده وترك الهاتف يرفع، وكان ساكن مؤقت، فالبعض قال ان الشركة قد بيعت ولا داعي لان يسدد، ان خلاص الشركة كانت حكومية دلوقتي بقت شركة مساهمة الافراد وما تدفعش، ولا الفلوس ده هتوصل للناس الاصليين ولا ما شابه ذلك. يعني هذا الكلام باطل من اوجه. بالنسبة لي هذا الدين دين استقر في ذمتك، والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أنه في أول أمره ترك الصلاة على المدين الذي مات، ولم يترك مالا يفي بدينه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن عمل الرجل في شيء، وإنما كان يسأل عليه دين، فإن قالوا نعم لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولك أن تتخيل هذه الحسرة حينما يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من مات وعليه دين. وهذا على سبيل الردع حتى لا نستهين بهذا الأمر. ولذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في دعائه من الدين، لأن هذا الأمر أمر مذموم، ويبين لنا صلى الله عليه وسلم غوائل الدين. إن الرجل إذا غرم أو إذا اداين حدث فكذب ووعد فأخلف، يحدث فيكذب إن شاء الله فلوس هتجيلي وهدفع وكذا ولا يفي، ووعد فأخلف. فلذلك هذا من غوائل الدين من الأمور المذمومة التي يكره من أجلها. ولكن إن اضطر الإنسان إلى أن يستدين فلا تثريب عليه، ولكن شريطة أن يكون لحاجة ماسة. وإذا ما استدان ينبغي أن ينتوي القضاء فيعينه المولى سبحانه على ذلك. ومن ثم فإن الدين كما نعلم يقف حائلا بين دخول الإنسان والجنة، فالشهيد يغفر له ذنبه إلا الدين. يقول صلى الله عليه وسلم: أخبرني بها جبريل آنفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن إذا كان الشهيد لا يغفر له دينه ولا تبرأ ذمته إلا بأداء الدين. وهذا سعد بن الأطول قتل مع النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا في غزوة أحد، فأراد أخوه أن يقسم تركته بين ورثته، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أخاك مرتهن بدينه. مرتهن أي محبوس عن دخول الجنة، كل نفس بما كسبت رهينة، محبوسة بسعيها وبكسبها. إن أخاك مرتهن أي محبوس عن دخول الجنة بالدين الذي عليه. فذهب فأدى كل دين كان على أخيه غير دينارين ادعتهما امرأة ولم تقم عليهما بينة، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطها فإنها صادقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا كان أول شيء فعله أبو بكر رضي الله عنه أرضاه في خلافته أن نادى في الناس: من كان له دين أو عدة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتني. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ينادي أبو بكر في الناس: من كان له دين عند رسول الله أو عدة أو وعد أحدا بشيء فليأتني. فجاءه جابر بن عبد الله كما نعلم، وحث له من المال الذي آتاه من البحرين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعده بالعطاء إذا ما جاءه مال البحرين. فأوفى أبو بكر رضي الله عنه العدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فضل، فكيف بالدين الذي على الإنسان ينبغي أن يؤدى. وقد اتفق أهل العلم على أن الدين يقدم على التركة، ولذلك صاغوا هذه القاعدة: لا تركة إلا بعد سداد الدين. وحديث علي رضي الله عنه معلوم في ذلك، إنكم تقرؤون هذه الآية: وإنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الدين على الوصية، أو كما قال. ومن ثم فهذا دين استقر في ذمة صاحبه ينبغي أن يؤديه، طالما أنك قبلت أن تأخذ هذه الخدمة وأن تتعامل بها ينبغي أن تؤدي المبلغ الذي استقر في ذمتك. إنما تقول: أنا ساكن مؤقت وهمشي وروح أركب التليفون باسم شخص آخر أو باسم زوجتي، هذا لا يسوغ، وما هذا خلق المسلمين أبدا. والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو. عليكم السلام شيخ.
ما حضرتك تفضل.
ألو الشيخ.
ما حضرتك تفضلي.
أم عبد الله من العراق.
تفضلي.
عندي زوجي عنده انفصام بالشخصية. يعني الحمد لله والشكر أنا قائمة بكل واجباته وواجبات ولاده على أكمل وجه وكل حقوقه، يعني بس هو يعني يتصرف تصرفات حتى الأطفال ما تتصرف مثله، فيتعبني يعني مرات أتعصب عليه وأحكي عليه، وبعدين أرجع أتندم وأنقهر أقول ليش يعني أنا هيك عملت، أتندم وأنقهر لأن أنا يعني صيحت وتعصبت بوجهه. إيه بس يعني شيخ أنا كثير يعني أرجع أتندم من أتعصب وأحكي وأصيح عليه، بس هو يوازيني عنده انفصام بالشخصية، يعني يتصرف تصرفات حتى الأطفال الصغار ما يتصرفون مثلها.
ربنا يعفو
عنه. ومع العلم يعني أنا حنونة عليه وداري وأحبه وعلى أكمل وجه أداري أكله وشربه ونظافته ولبسه بيته وأولاده وأطفاله كل شيء قائم بواجبه على أكمل وجه. بس إيش المشكلة يعني يتصرف تصرفات مرات يعني مرات الإنسان مش دائما يعني الإنسان يعني يضيق يمسك أعصابه، تجيني ساعات ما أمسك أعصابي وأتعصب وأحس يعني أنا أأثم أأثم يعني أشون أدعي من الله يصبرني، كثير أدعي من الله يصبرني عليه
اللهم
لأن ما أريد يعني أتجاوز عليه.
طيب حضرتك يا حاجة أولا
يعني أدعي
يعني أول حاجة بس
يصبرني لأن أنا ما أريد أغص وقره.
حضرتك احمد ربنا سبحانه وتعالى، بقول لحضرتك الأول تحمد ربنا سبحانه وتعالى الذي عفاك مما ابتلاه به، ده أولا ده إن شاء الله أول شيء، وتكثري من الدعاء له أن يذهب المولى عنه ما نزل به، وإن شاء الله بالنسبة لي إن كنت تشكو لطلب النصح ما تبقاش غيبة، واخد بال حضرتك، لطلب النصح أو كده وليس ذما للقدر أو شكاية لقدر الله عز وجل، كنت بتطلب نصيحة إنسانة تصدرك إنسانة عاقلة تقول لك اعملي كذا إلى آخره، طلب النصح أو طلب الفتوى يعني، فالإنسان لا يأثم على ذلك والله سبحانه أعلى وأعلم، ونسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، مرحبا شيخ.
لا تفضل يا
لو سمحت يا شيخ، أنا صايم 6 من شوال، فيعني النهاردة كنت بعرف دم من قبل امسيه، فكنت بمنع الدم ارفع دماغ كده، كنت بحس ان الدم نزل في حلقه وكده، فالله اعلم يعني مش متاكد او انه نزل في حلقه او كان دم كتير وكده، فمش عارف يعني حكم الصيام كيف يعني.
انت حضرتك ما زلت صايم؟
اه صايم.
طيب طبعا يعني حتى لو دخل رغما عنك مش بارادتك.
غصب عني. غصب عني،
ما انا بقول ان شاء الله لا حرج عليك، لكن انت ليك الرخصه لو مريض وعايز تفطر ما فيش عليك تثريب ان شاء الله.
خلاص لو سمحت سألتني يا شيخ.
نعم.
كنت لما كنت جاي ابدا الصيام، فكنت هبدا من يوم السبت، فواحد قال لي ما تبداش من يوم السبت يعني انك تصوم يوم السبت مش كويس، بقول له يا عم لا انا هبدا من يوم السبت واصوم يوم اصوم بعدها على طول، مش هبدا مش اخصص السبت ان انا اصومه بس يعني. فيعني قال لي لا ده انت السبت لا مش كويس، ان السبت كان اليهود لليهود وكده، فانت صوم من ابدا من الخميس ابدا من كده. قلت له ماشي يوم دي مبارك،
بس يعني هتبتدي الخميس ما هتصوم السبت برضه.
يعني عادة لو الواحد صوم من السبت وكمل بعد كده.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا دكتور.
السلام عليكم.
ايوه يا دكتور مرحبا. لو سمحت يا دكتور، بالنسبه لست ايام من البيض ماشي، 6 ايام من شوال. لو سمعت مثلا واحد متعود يصوم 2 و5 جه قال انا شوال باذن الله اصوم يوم الاثنين والخميس على طول يعني طول الشهر، يتحسب الست ايام؟
انت حضرتك دلوقتي بالنسبه لي هل الست ايام يجب ان هم يصاموا متتابعين ولا يجوز تفريقهم؟ واخد بال حضرتك؟ يجوز تفريقهم، يجوز تفريقهم، وان كان الاولى والاحب خلاص ان هتتابع فيهم، لكن اذا فرقوا جاز مفيش باس في ذلك خالص، وده يعني مستحب هذا الصيام كله، فلو صمت يوم الاثنين ويوم الخميس فلا باس ولا تسريب في ذلك مطلقا، انك تجمع اثنين وخميس وتصومهم ان هو من 6 ايام اللي في شوال مفيش مشكله خالص. بالنسبه للايام البيض التسميه ديت لا تنطبق الا على الايام الليالي القمريه 13 و14 و15 بيتسمى الليالي البيض ليه؟ لاكتمال القمر فيهن وانه يصير بدرا، انما الست ايام من شوال احنا في اللي بيقول لك انا صايم الست البيض، لا ما يطلقش عليها الست البيض، وانما من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال، حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فكانما صام الدهر، الدهر يعني السنه، يعني كانه صام السنه، رمضان 30 يوم وست ايام من شوال يبقى 36 يوم، والحسنة بعشر أمثالها يبقى صام السنة إيه كلها، والله سبحانه أعلى وأعلم. واللي قادر يصوم إن هو يصوم الأيام يسردها سردا يعني يصوم لست أيام متتالية فجزاه الله خيرا، لا يستطيع يبقى يصلي يصوم اثنين ويصوم خميس لا بأس في ذلك، وأسأل الله أن يتقبل منا جميعا صالح العمل اللهم أمين. يبقى بالنسبة لي الأخ اللي بياخد المية من وراء العداد لا يجوز، الأخ الثاني اللي بياخد التليفون يتصل بالمباشر ويتصل بالمحمول إلى آخره يقول ده بيبعونا الهوى وما بيعملوا إيه ده إلى آخره، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وما هذا هو خلق المسلم. انتشر الإسلام في كثير من البلدان لم تبلغها الجيوش الإسلامية بخلق المسلمين من التجار الأمناء، نشروا دين الله عز وجل بحسن الخلق بالأمانة بالصدق يعني انتشر الإسلام. فالحقيقة منا أعداد كثيرة موجودين الآن في أوروبا، لدرجة أن في بعض التقارير بتصدر وبتحذر من النمو الإسلامي هناك في أوروبا، وبيقولوا أن على سنة 2050 يعني إذا كان في العمر بقية لنا ولهم، بيقول المسلمين من المتوقع بالنسبة لي اللي بيقولوا عليه التكوين الديموغرافي السكاني أن هيبقوا 20% من سكان أوروبا، وده بيشكل خطر عليهم. والبعض بينادي المسلمين لابد أن هم هناك يحددوا النسل ويلتزموا بعدد معين لا يتجاوزونه أبدا في الإنجاب، يعني كلمات بتقال ودعاوى بتظهر هنا وهناك. طب إذا كان أن احنا ممكن نبقى خمس أوروبا، طب قول دلوقتي عشر أوروبا، حتى واحد على 20 من أوروبا 5%، طب لماذا ليس لنا تأثير؟ العبرة مش بكثرة العدد، ولو فقه يعني هؤلاء هذا الأمر لعلموا أن الكثرة قد تكون كغثاء السيل، كما يخبرنا صلى الله عليه وسلم فرب رجل بألف رجل. ويعني نسأل الله أن ربنا يعني يقيد لهذه الأمة أناسا صالحون، يعني أناسا صالحين يرفعوا راية الحق. فالحقيقة العبرة مش بالكثرة، وإنما العبرة بصدق ومعدن هؤلاء المسلمين وليس بكثرة عدده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ أيمن، بارك الله فيك وكل سنة وأنتم طيبين وربنا يعيد عليكم الصحة والسلامة، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. شيخي بعد إذنك ممكن تعطيني رقمك الخاص لأني عندي فتوى خاصة مش عايز أقولها على الهواء.
حضرتك أنا لغيت المحمول بتاعي عشان ما أديش النمر لحد، فعذرا يعني معلش أنا آسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي حضرتك.
توا معي الشيخ؟
مع حضرتك تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي عن أيام الأيام الستة وشهر شوال، على أساس عليا مثلا عليا 12 يوم. فصمت 6 أيام من الدين وبعدين ما عادش قدرت أصوم، فنبدأ نتبع مثلا على أساس إني ننوي صيام الأجر 6 أيام وبعدين بقية الأيام نكملها بعد شهر شوال.
أنت حضرتك الأيام اللي صمتيها حضرتك بنية إيه؟
بنية دين.
بنية إيه؟
دين، رد الدين.
بنية القضاء يعني؟
قضاء
رمضان.
قضاء رمضان.
تمام.
وتو أنا بنصيم على أساس بنية الأجر اللي هو 6 شوال، هل يجوز هذا ولا لا
يجوز؟ طيب حضرتك بالنسبة لي، طب اتفضلي اقفلي وانا اقول ان شاء الله بإذن الله.
ماشي، شكرا.
شكرا لله. بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، فبعض أهل العلم قال أن صوم رمضان من الواجب الموسع في العام، ما عدا طبعا كما نعلم الإمام مؤسس مذهب الظاهرية علي بن داود عليه وعلى علمائنا رحمة الله، فقال إن قضاء رمضان لا يكون إلا في شوال، وشذ وانفرد بذلك. وعندنا حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقضي صوم رمضان في شعبان التالي، يعني قبل دخول شهر رمضان التالي. وعلى ذلك ف الجمهور الفقهاء على أن قضاء رمضان موسع طوال العام، ومن ثم قالوا فلا بأس أن المرأة تبدأ بصوم 6 أيام من شوال ثم بعد ذلك تقضي ما عليها لاحقا. بعض الفقهاء قالوا التي لم تتم صوم رمضان، يعني لا تقصد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، وهذه لم تصم رمضان وإنما ما زالت ذمتها منشغلة به، ومن ثم أوجب عليها أن تبدأ بصوم الفريضة أولا، لأن الفريضة هي التي تنشغل بها الذمة والعمر قد ينتهي، وهذا من باب المبادرة بالأعمال الصالحة. يبقى أوجب عليها أن تقضي الفرض أولا، ثم بعد ذلك إن كان هناك متسع فلتقضي ما بقي من شوال. وعلى ذلك هذا يعني خلاف معلوم بين أهل العلم في المسألة. فالأخت الكريمة كانت بتاخد بالرأي الأول إن يجوز إن هي تصوم الست أيام من شوال باعتبار إن وقت محدود والمرأة يعتريها ما يمنعها من الصوم، ومن ثم يجوز إن هي تصوم الست أيام ثم بعد ذلك تتم ما عليها من رمضان. وإن أخذت بالرأي الثاني إن هو ما صامتش أصلا رمضان يبقى لابد تتم صوم رمضان الأول عشان ينطبق عليها الحديث، فيبقى تقضي ما عليها أولا من رمضان ثم تتم بعد ذلك. لكن السائلة الأخت الكريمة اللي عليها 15 يوم وقد يعتريها ما يعتري النساء وهتيجي تصوم يبقى ذهب الايه الشهر ولن تستطيع أن تصوم. والحقيقة يعني أجد في الأمر سعة، الأمر فيه سعة، يعني لو المرأة صامت هذه الأيام وتنتوي أن هي تقضي ما عليها من رمضان فلا بأس في ذلك، يعني هو الأفضل وأكمل الأحوال لو تيسر لها تقضي وتصوم. لكن إن لم يتيسر ذلك وضاق بها الوقت وصامت الأيام الست ثم قضت ما عليها، الأيام الست لها محل لا تخرج عنه أنه لابد تكون في شوال، وبعد ذلك قضاء رمضان موسع طوال العام، فالأمر فيه سعة والله سبحانه أعلى وأعلم. يعني هذا خلاف أهل العلم معلوم، فمن أخذ بأحد الرأيين فلا تثريب عليه والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن طبعا المقطوع به ما يجوز بقى الايه اللي يقول لك احنا نصوم بنيتين تصوم قضاء ونافلة، هذا لا يجوز، بل إن بعض أهل العلم قال لم ينعقد الصوم لعدم تعيين النية، النية لا هي نافلة ولا هي ايه فريضة، فبالتالي أبطل وأهدر هذا الصوم والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي حقيقة سؤال غريب شوية، الأخ الكريم السائل يقول ما حكم أخذ الصحف من بائعها للاطلاع عليها ثم إعادتها إليه ودفع 25 قرش عن كل صحيفة؟ يعني الراجل بدل ما يشتري الجورنان بجنيه ونص ولا باتنين جنيه بياخد الجريدة يقرأها، وبعد ما يقرأها بيرجع الجريدة للراجل وبيرجع له معاه ربع جنيه. فالحقيقة الأخ بيسأل عن حكم هذا الصنيع، لكن الحقيقة وكما يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الوضوء بماء البحر، يجوز أن يتوضأ من ماء البحر؟ يقول يا رسول الله إن قوم نركب البحر ولا نحمل معنا إلا القليل من الماء، فإن شربنا لم نجد ما نتوضأ به وإن توضأنا لم نجد ما نشرب، أفنتوضأ بماء البحر؟ هذا هو السؤال الذي طرح على النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم قائلا هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لو أجاب صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه لكفت الإجابة السائلة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب بما يعرف عند أهل العلم بجواب الحكيم، وهو أن يسأل الرجل عن مسألة فيجيب عنها وعن غيرها مما تدعو حاجة السائل إليه ولم ينتبه إليه، فزاد في الإجابة تتمة للفائدة للسائل. فهذا الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الوضوء بماء البحر، هل يجوز أن يتوضأ بماء البحر؟ الوضوء بماء البحر يجوز ولا لا يجوز؟ فإذا كان ماء البحر الطلق الطهور أشكل عليه حكمه وحكم الوضوء به، فكيف بميتة البحر؟ وكذلك في حديث قاتل المئة نفس نجد أن الرجل العالم قال للقاتل أخرج، وهو لم يسأله ويسأله قتلت مئة نفس فهل لي بالتوبة؟ قال أخرج من هذه القرية الخبيث. لو قال له ويحك واكتفى لبين الجواب هل أعلم أتاب الله عليك أم لا، ولكن قال أخرج من هذه القرية الخبيث ومن يحول بينك وبين التوبة أخرج من هذه القرية، هو لم يسأله يخرج أم لا، ولكن التوبة لا تتم ولا تكتمل إلا بمفارقة أرض المعصية التي كان الفساد يكمن فيها، فهذه القرية هي التي أفرزت القاتل وتركت خطره يزداد ولم يأخذ واحد منهم على يديه، فلا يؤمر فيها بمعروف ولا ينهى عن منكر، مزرعة خصبة للفساد، فكان لابد من الهجرة من أرض المعصية إلى أرض الطاعة، وأت قرية كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين فاعبد الله معهم. يبقى هذا هو جواب الحكيم، يسأل عن شيء فيجيب عنه وعن زيادة لابد منها للسائل ولكن قد لا ينتبه له. والحقيقة قبل أن نبين حكم السائل الكريم في هذه المسألة نقول: وما حكم بيع الصحف وشراء الصحف أصلا؟ هل هو حكم واحد أم أنه يختلف؟ لا شك أن الجواب باختصار شديد أنه يختلف من حالة إلى أخرى. فإذا كانت الجرائد مما تنشر الأخلاق الحميدة وتعين على خير الدين والدنيا فإن بيعها وشراءها يكون مباحا، بل قد يستحب في أحيان وأحوال لما يرجع على المشتري من نفع. ولكن إن كانت الجريدة تروج وتنشر أعدادها بما تنشر من صور خليعا على صفحاتها الأولى وبما تضع من منشتات لأفكار خبيثة هدامة مكذوبة في معظمها، أو تعادي الدين، أو تنشر الأفكار الإلحادية وتبث الثمومة وتنشر التغريب بين المسلمين، فهذا مما لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. فنحن نعلم أن هذه الصحف هي منابر لنشر الأفكار، والأفكار منها ما يكون حميد ومنها ما يكون غير حميد بل خبيث. يكفينا أن نعلم أنه قبل عام 1948 كان هناك، بل عفوا قبل 15 مايو 1947 كان هناك نحو من 50 جريدة، هذه الجريدة تعمل في اتجاه معين ولمصلحة أناس معينين، فكل جريدة من الجرائد تنشر فكرا وتدعو إلى شيء، فإن كان ذلك يوافق الشرع فهو محمود، وإن كان يخالفه فهو أمر مذموم. ومن ثم فالحكم على بيع الصحف بما تحتوي عليه، فإن كانت تحتوي على الصور الخليعة الماجنة التي تريق الأخلاق وتذبح الشرف فهذا مما لا يجوز التعامل فيه مطلقا، وأما إن كانت تبث أخبارا تمس الحاجة إليها وتبين للناس أمورا من دينهم ومن دنياهم فهذا لا بأس به مطلقا. ومن ثم فهذا هو الحكم الأول فيما يتعلق ببيع وشراء هذه الصحف. يبقى بيع الصحف وشراؤها قد يكون مباحا وقد يكون غير مباح بل محرم في بعض الأحيان. يعني هناك العديد من المجلات يعني درجة لابد من صورة امرأة عارية يعني بملابس يعني لا تكون ملابس، فهذه لا يجوز أن تباع ولا أن تشترى. ويروج لذلك أن الشباب وبعض الشباب للأسف الشديد يعني ممن رق دينه، نسأل الله أن يهدينا وإياهم إلى سواء الصراط، يهدينا وإياهم إلى سواء الصراط، يجد هذه الصورة فيبادر بشراء مثل هذه المجلات والجرائد، الأخبار الكبيرة، المنشطات إلى آخره، برضو هذا لا يجوز أن نروج بالكذب وبتغيير الحقيقة وبإثارة الفتنة. وبعض الصحف تتخصص في تأليب الناس على ولاة الأمور يعني ربما بالحق وربما بالباطل، فإن كان بالحق فما هكذا تكون مناصحة ولاة الأمور، وإن كان بالباطل فما هكذا تكون أخلاق المؤمنين، والله سبحانه أعلى وأعلم. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال وهو عن دفع مبلغ من المال بيدفع 25 قرش أو ربع جنيه مصري مقابل أن يقرأ الجريدة ويردها كما هي مرة أخرى إلى بائعة، لكي نجيب عن هذا السؤال فإننا نفترض أنه يجوز أن تباع الجريدة، يعني ليست من الجرائد التي تحمل أفكارا هدامة ضد الدين ولا التي تدعو إلى الإباحية ولا التي تروج للصور الفضحة ولا غير ذلك. فإن كان بيع هذه الجريدة جائزا شرعا فما يفعله هذا الرجل يخالف ما اتفق عليه مع أرباب هذه الجريدة. الجريدة أو المجلة بتتفق مع هذا الرجل أو مع دار أو للنشر أو للتوزيع، تتفق مع وكالة أو جهة معينة تقوم بتوزيع المجلة أو الجريدة، بتوزعها مقابل إيه؟ مقابل وكالة بأجر. العمل ده عبارة عن وكالة بأجر، تقوم بالتوزيع وتأخذ نسبة من ثمن البيع لصالحها، وترد إلى أصحاب المجلة أو الجريدة ما بقي من هذه النسخ. يبقى أنت العلاقة بينك وبين هؤلاء أنك تبيع لهم هذه الجريدة وترد الثمن إليهم. هذا الرجل بائع الجرائد لم يقم بهذا العمل، وإنما خالف ما اتفق عليه بينهم وما جرى العرف بين الناس في هذا المجال، أنه بدل ما يبيع الجريدة ويؤدي ثمنها بدأ ينتفع بالجريدة لنفسه، ولم يتفق على ذلك مع الناس ومع أرباب الجريدة ولا أصحابه. يأخذ الجريدة الرجل يقرأها، طب وأراها خلاص خد اللي فيها بيرجعها ويأخذ هو الثمن. يبقى هم الناس كانوا طبعين الجريدة ومكلفينها ويدفعوا أجور ومرتبات ونقل ويجيبها لك عشان الناس تقراها وتدفع لك فلوس وترجع له مرة تانية، يعني كبته مصروفات في الذهاب وفي الإياب، ينقلها يجيبها بفلوس ويرجعها تاني بفلوس، ولم يتفق معك على ذلك. ما قالكش ادي للناس تقرا الجريده بربع جنيه وناخد منه 20 قرش وانت تاخد شلن، لم يتفق على ذلك ابدا ولا يرضاه. ومن ثم فما يفعله هذا الرجل هو غدر وخيانه، ويرفع لكل غادر لواء يوم القيامه يعرف به، يقال هذه غدره فلان. فهذا غدر ينبغي أن يتنزه هذا الرجل عنه، ومخالفة للشروط التي ارتضاها المسلمون، وذلك كله مرهون كما أقول بجواز بيع هذه الجريدة وجواز الاتجار فيه. والرجل الذي دفع هذا المال أقول عليه من الوزر كفل، فإنه إما أن يشتريها وإما أن لا يشتريها، يقرأها عند إنسان اشتراها فهو شأنه. والمولى سبحانه يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا الكذب كذب غير طيب وغير جائز، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي، الأخ الكريم بيسأل عن حكم صلاة النصف من شعبان. حقيقة هذا السؤال ورد قبل ذلك كثيرا، رسائل الاس ام اس ورد عليها، وورد قبل ذلك شفاهة اكثر من مرة هذا السؤال يطرح. حكم صلاة النصف من شعبان، احنا بينا قبل ذلك وقبل رمضان ان ليس هناك ما يسمى بصلاة النصف من شعبان. صلاة النصف من شعبان وما ورد في فضلها الى اخره، يعني اللي راجح أنه لا يصح فيها حديث، والله سبحانه أعلى وأعلم. وقد اغتر بعض الناس بما خرجه ابن ماجه في سننه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما معناه؟ أنه إذا كانت ليلة النصف من شعبان يتنزل رب العزة سبحانه إلى السماء الدنيا. والعجيب أن الذين يروون هذا الحديث ويستشهدون به ينكرون أحاديث النزول الثابتة، الحديث الثابتة في الصحيح ينكرونه، والعجيب أنهم يروجون لباطلهم بهذا الحديث الذي يشتمل على النزول ولكن لا يصح كشاهد عليه، فالعقيدة لا تؤخذ من الأحاديث المكذوبة الموضوع، فعندنا من الصحيح ما يؤكد ذلك. يقول: يتنزل رب العزة سبحانه إلى السماء الدنيا ويقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من كذا ألا من كذا. يقول يعني حتى يعني تغرب الشمس أو كما قال. هذا الحديث من الأحاديث التي انتقدت على ابن ماجه عليه رحمة الله وعلى علمائنا، فنحن نعلم أنه في سننه بعض الأحاديث الموضوعة التي انتقدها عليه أهل العلم الحفاظ، وهذا الحديث مما انتقده الإمام البصيري على ابن ماجه عليه رحمة الله، وفي سنده رجل يقال له أبو بكر ابن عبد الله ابن محمد، وهذا الرجل قال عنه يحيى ابن معين، وقال عنه الإمام أحمد أنه كذاب يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذاب أشر يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقبل حديث هذا الرجل؟ وهذا الرجل هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد أبي بصرة، يعرف بأبي بصرة، وأبو بصرة هذا كما قال يحيى بن معين والإمام أحمد بن حنبل من الوضعين، كذاب يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يستشهد لفضل هذه الليلة بحديث مكذوب موضوع، فضلا عن أن هذا الحديث لا يبين البتة صفة الصلاة التي تصلى في ليلة النصف من شعبان، والتي يقولون عنها أنها صلاة البراءة، وتعرف أيضا بصلاة الألفية. هذه الصلاة تسمى بصلاة إيه؟ براءة أو صلاة البراء، وتعرف أيضا باسم صلاة الألفية. طب بيسموها صلاة الألفية ليه؟ لأن لهذه الصلاة ثلاث هيئات، من هذه الهيئات يعني هيئتان يقرأ فيها سورة الإخلاص ألف مرة. إزاي؟ أول هيئة لهذه الصلاة بيجي في ليلة النصف من شعبان ويصلي هذه الصلاة بعد صلاة العشاء، بيصلي 100 ركعة، بيصلي 100 ركعة، ركعتين ركعتين، يعني يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب ثم بعشر مرات بسورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد، 10 مرات، يخلصها ويقولها 10 مرات. طب لما يصلي 100 ركعة وكل ركعة فيها 10 مرات سورة الإخلاص، يبقى قرأ سورة الإخلاص كم مرة؟ قرأها 1000 مرة، فسميت هذه الصلاة بالألفية لهذا السبب، وبالبراءة لأنها بتعتق صاحبها منين؟ من النار. الهيئة الثانية لهذه الصلاة اللي هي صلاة براءة أو صلاة الألفية، يصلي 10 ركعات. رجل لك احنا 100 ركعة ده احنا هنستوي، طب نصليها ايه؟ 10 ركعات، بس بكل ركعة نقرأ فيها بايه؟ 100 مرة قل هو الله أحد سورة الإخلاص، يبقى 100 مرة، فعشر ركعات برضو بايه؟ 1000 ركعة. فانظر إلى هذا التناقض العجيب، مرة 100 ركعة، مرة 10 ركعات. أين الدليل على هذه الصلاة؟ والأصل في العبادات الحظر والمنع، الأصل في العبادات إيه؟ الحظر والمنع. عندنا أصول ينبغي ألا نحيد عنها، عندنا في العبادات الأصل الحظر والمنع، في الفروج الأصل الحظر والمنع، في الذبائح الأصل الحظر والمنع، في الأشياء الأصل الإباحة، في العادات الأصل الإباحة، في أمور الثياب الأصل الإيه؟ الإباحة. وأكرر مرة أخرى هذا الأمر، أمور الثياب من أمور العادات وليست من أمور العبادات، فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. يبقى عندنا قواعد وأصول وضعها أهل العلم، فالأصل في العبادات الحظر والمنع، لا يجوز أبدا أبدا أن تتعبد ربك إلا بما أذن هو به. لذلك العلماء يعرفوا العبادة ثم يتحدثوا عن دليل المشروعية، لأنه لا يجوز أن نعبد الله سبحانه إلا بما أذن لنا فيه أو به. وعلى ذلك فهذه الصلاة لا دليل عليه، وكيفية مبتدعة. وعندنا الإمام ابن دحية يقول عن هذه الصلاة أنها باطلة وأحاديثها كلها موضوعة، فوكثير من أهل العلم انتهوا إلى ذلك، بل إن في فقه الشافعية نجد في حاشية قليوبي وعميرة نصا على بدعية هذه الصلاة وعلى بطلانها، هي وصلاة الرغائب التي تصلى في أول خميس أو في أول جمعة، هم في حاشية قليوبي وعميرة يقولوا في أول جمعة، وعند غيرهم تصلى في الخميس الأول، وعند البعض الآخر في أول ليلة من رجب بيصلوا 40 ركعة. يبقى صلاة النصف من شعبان هذه اللي بيسموها صلاة براءة أو الألفية، 100 ركعة بيقرأوا فيها بعشر مرات سورة الإخلاص في كل ركعة، أو 10 ركعات يقرأوا بمئة مرة بسورة الإخلاص. في بعض القرى بتصلى بهيئة مغايرة وكيفية مختلفة، اللي هي بيصلوا 6 ركعات، 6 ركعات يقرأوا فيها بسورة إيه؟ سورة ياسين، وبعدها الإمام يطلع ينبري بقى كده يدعو بما يسمى بدعاء ليلة النصف من شعبان. طب أين نجد هذا الدعاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين نجد أثارة من علم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن سلفنا الصالح؟ لا نجد شيئا من ذلك على الإطلاق. فهذه الصلاة كما قال أهل العلم لم تظهر إلا في القرن الخامس الهجري، يعني تحديدا بيقولوا سنة 468، وأول ما صليت هذه الصلاة حسب ما أعلم من نقول أهل العلم كان في بيت المقدس، في بيت المقدس بالشام صلوا هذه الصلاة. وللأسف الشديد دوما إن الابتداع في الدين بيقترن بالاستعمار لديار الإسلام. الاستعمار هو الذي نشر البهائية والقديانية وغيرها من الفرق الهدامة، وهو الذي نشر هذه البدع في ديار الإسلام. ففي ظل هذا الاحتلال إذا بهذه البدع تنتشر، فانتشرت هذه الصلاة في بيت المقدس ونقلها بعض المسلمين إلى بلادهم. والحقيقة إن الحمد لله من فضل الله سبحانه إن هذه الأمور بدأت تتراجع، وإن بقيت في نفوس بعض الناس إلى الآن نسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا كريما جميلا. لكن من أراد أن ينادي بها عليه أن يقول ورد في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأين نجد هذه العبادة في كتاب الله أو في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ومن ثم فهذه الصلاة صلاة النصف من شعبان التي تعرف بصلاة براءة أو بالألفية هذه صلاة لا أصل لها في ديننا، وإنما ابتدعها بعض المبتدعة. نسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا كريما جميلا، اللهم آمين. السؤال التالي وهو عن حكم صلاة 4 ركعات بعد صلاة الجمعة. يعني على ما يبدو أن الأخ الكريم السائل لهذا السؤال ممن يدين بالمذهب الشافعي، لأن هذه المسألة لم تعرف في كتب الفقه فيما أعلم أنا إلا نقلا عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ورحمة الله ورضوانه على علمائنا جميعا، كما ورد عنه في كتاب الأم، ولكن مع خطأ في الفهم وتصحيف في النقل. الإمام الشافعي عليه رحمة الله يتحدث عن الجمعة وأنه لا يجوز أن نحدث جماعة أخرى في مصر واحد مع إمكان الاكتفاء بالجماعة الأولى. يعني عندنا مسجد يتسع للمصلين ولم يضق بالمصلين، لماذا نذهب ونحدث مسجدا آخر؟ والحق إن هذا مما عمت به البلوى، إن نجد أي إنسان سافر إلى دول الخليج أو إلى ما شابه ذلك واتصل ببعض الجامعات الخيرية التي لا يداخلنا ريب في حرصها على دينها وفي حبها له وفي رغبة الخير في قلوبه، عايز يبني مسجد، ربما لاختلافه مع آخرين، ربما لرغبته في أن يكون رأسا في هذا المسجد، الله أعلم بهذه النوايا. وإذا بمسجد يقام وليس ببعيد عنه مسجد آخر، بل في بعض الأحيان في أقل من 200 متر نجد مسجدين، فكيف يكون هذا؟ فينبغي لكي ينشأ مسجد أن يراعى عدم وجود مسجد آخر في نفس المنطقة، وإلا فإن هذا يبث الفرق بين المسلمين، لا يؤدي هذا إلى الوحدة بل يؤدي إلى بث الفرقة وإلى التشرذم. وإذا بالإمام الشافعي عليه رحمة الله وهو يؤكد هذا الأمر الذي لا ينبغي أن يكون محل اختلاف، إن لا يجوز أن ينشأ مسجد في مصر إلا إذا دعت الحاجة إليه، إلا إذا ضاق المسجد الأول بالمصلين، وكذا الجمعة، طالما أن الجمعة تجمع الناس ويمكن أن يكتفى بجمعة واحدة، فلماذا الجمعة الثانية؟ لماذا الجمعة الثالثة؟ إنما النهاردة تجد المساجد خاوية، ومسجد 40 متر 50 متر جزاه الله خيرا من بناه، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه نقول جزاه الله خيرا، ولكن لا ينبغي أن يترك الجماعة، تترك الجماعة في المسجد الجامع ويصلي في زاوية 40 متر تحت بيته، تم المصلين يذهبون ليصلوا في المسجد الجامع، وكون هذه الزاوية للصلوات الخمس ما يضر في ذلك، ما هناك بأس أبدا أن نترك هذه الأماكن الصغيرة ونصلي في المسجد الجامع. لكن لشدة الأسف يعني الواقع فرض نفسه في هذا الأمر وشق على الناس المخالفة، ناس لا تستطيع أنها تخالف ما ألفته وما درجت عليه. يبقى الإمام الشافعي عليه رحمة الله يتكلم عن عدم إحداث جماعة ثانية مع وجود الجماعة الأولى وعدم الضرورة لإنشاء جماعة ثانية، لأن ده معناه إيه؟ معناه الفرق، المسجد جامع ومتسع للمصلين ولم يضق بأهله وليس هناك ما يدعو لإقامة جماعة ثانية، يبقى شرط ذلك إنك لتقيم الجماعة الثانية لابد إن تكون الجماعة الأولى أقيمت ولا تتسع لباقي المصلين ويضيق المسجد بأهله وليس هناك امتداد إلى آخره. لكن إن أنت تروح تقيم جماعة ثانية فقال الإمام الشافعي ببطلان الجماعة الثانية، لكن ظاهر كلامه يبين أنه ينبغي أن يكون عند الجماعة الثانية علم بالجماعة الأولى وبإمكان أن يجمعوا معهم. هو الحقيقة الأمر يعني إن شاء الله يحتاج إلى بيان يسير، ولكن انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، فلا يجمل به أن أختصر الكلام اختصارا يخل بالمعنى، ولذا إن شاء الله نرجئ الحديث في هذه النقطة إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القابل بمشيئة الله سبحانه، مع هذا السؤال ومع ما بقي معنا من أسئلة. أسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسداد والفهم. اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله غايتهم، وهم للحق أنصار.